رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب شهادات، باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
نعم، ففي الدعاوى البينة تكون على المدعي، فمن ادعى شيئا فعليه أن يقدم البينة عليه، والبينة تختلف باختلاف الدعاوى التي يدعيها الإنسان. فإن كان يدعي أن فلانا زنى فتكون البينة أربعة من الشهداء: الرجال، الذكور، الأمناء. إن كانت البينة أموالا فيكون فيها الرجلان أو رجل ومرأتان على حسب ما تكون الدعوة، فلا بد أن تقدم بينة. قال صلى الله عليه وسلم: لكن بينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلابد لكل من يدعي شيئا أن يقدم عليه بينة، هذه البينة على حسب الشيء الذي تدعيه. فهناك بينة هي أربعة شهداء، هناك بينة هي شاهدان من الذكور فقط ويعمل بالنساء كالقصص مثلا، وهناك بينة يصلح فيها الرجل والمرأتان كالأموال وهذه الأشياء، وهناك بينة يصلح فيها المرأة الواحدة كما كالأمور التي تطلع عليها النساء. هذه بينة، هذه هي البينة. وهناك يمين مع الرجل أيضا، فيمين وشاهد، لكن لا بد من البينة. كذلك في الأمور العلمية لا بد أن تقدم البينة وهي الدليل والبرهان. المهم أن كل من ادعى شيئا عليه البينة، عليه البينة، والبينة ما يبين به الأمر ويتضح، وهي أعم من الشهداء. الشهادة وغيرها ما به يبين الأمر ويتضح، ويدخل في ذلك القرائن، ولهذا كان يحكم بالقرائن والفراسة وغير ذلك التي تكون عند الإنسان فيحكم بذلك، مثل ما حصل من سليمان عليه السلام لما قال المرأتين اللتين اختلف في ولد فقال: نشقه بينكما، فولم يرد ذلك، وإنما أراد أن يعرف إحساس كل واحدة منهما. فالبينة أعم من الشهداء، إنما الشهادة شيء منها، ومنها الإقرار، فالإقرار هذا بينة، فمن أقر على نفسه بالزنا فإنه يعمل بإقرار هذا يسمى بينة. فالبينة ما يبين به الحق من الأمور. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا، وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. قال حدثنا حجاج
يقال أهلك، هذا ينصب على الإغراء، يعني إلزم أهلك يا رسول الله، أهلك ونعلم عنهم إلا خيرا، إلزم أهلك. وقد يرفع على أنه خبر لمبتدا المحذوف، يعني هم أهلك يا رسول الله، فإما أن ترفع على تقدير وإما أن تنصب على تقدير. نعم، فإن النبي قد استشار في ذلك أسامة بن زيد، واستشار بريرة، واستشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مما يدل على فضيلة لأسامة، لأن أسامة كونه يستشار في هذه المحنة العظيمة في هذا الوقت دليل على رجاحة عقله رغم صغر سنه. كم كان سن أسامة وقتها؟ أسامة كان في 12، لأن حديثة الإفك في العام الخامس، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة العام 17، يعني هو ابن 12 عاما، يعني في سادس ابتدائي، يساوي السادس ابتدائي عندنا. ويستشار في مثل هذا، يستشار في مثل هذا الأمر، ويستشيره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عائشة، ويقول هذا الكلام الماتع الرائع، يقول يا رسول الله أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا، يعني يلزم أهلك، لا تفارق أهلك. فله من حسن الظن في عائشة رضي الله عنها ما قال ذلك، ولم يتأثر بالكلام الذي حصل. الكبار يتأثرون بالإشاعات، الإشاعة التي لا أرجل لها يتأثر بها الكبار، وقد يكون هؤلاء الكبار ممن ينتسبون إلى العلم، فكيف بأسامة بن زيد رضي الله عنه؟ فهذا فيه منقبة عظيمة لأسامة أن يستشيره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. يعني أنا عندي أن هذه ربما تكون أقوى من تولية النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الجيش، لأن هذا قد يدل على خبرة في الحروب، أما هذا يدل على رجحة في العقل وعلى فضل في الرأي. نعم، وأولئك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على مائدته، لا سيما من كان قريبا منهم كأسامة وكأنس وعائشة، فكل هؤلاء وإن كانوا حدثاء أسنان إلا أنهم كانوا على رجاحة من العقل بسبب تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفادوا وانتفعوا انتفاعا عظيما. نعم،
قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي واستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
نعم، هذا البخاري رحمه الله تعالى دقيق في مسائله، فهذا كتاب الشهادات، فيقول باب إذا عدل رجل أحدا، عندك أحدا أو رجلا؟ عندك إيه؟
رجل.
عندي أحدا. باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، ما علم عنه إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا، فهل هذا التعديل يقبل؟ أن يقول ما علمت عنه إلا خيرا، هل هذه تكون تزكية أم لا؟ هذا مراد البخاري، إذا قال الرجل حينما يسأل عن رجل فقال ما علمت عنه إلا خيرا. هل هذه تزكية أو هي شهادة بما علم لا بكل ما يمكن أن يكون في الرجل؟ يعني في فرق بين أن تسأل عن رجل فأقول لك هذا ثقة، هذا ثقة، هذا عدل، وبين أن أقول ما علمت عنه إلا خيرا، فإنك علقت الأمر على علمك أنت، لكن هل هو في حقيقة الأمر هكذا أم لا؟ لهذا اختلف أهل العلم في هذه الصيغة، هل تعد تزكية أم لا؟ فاختلف أهل العلم في ذلك على قولين، منهم من قال تعد تزكية، ومنهم من قال لابد من التصريح، لابد من التصريح ومن أن يجزم بصيغة ترفع الاحتمال فيقول هذا عدل، هذا ثبت، هذا كذا، هذا كذا. وبعضهم يفصل يقول أما في العصر الأول، في عصر النبوة وقريب من عصر النبوة، فتعتبر تزكية، لأن العالم كان إذا قال ما علمت عنه إلا خيرا فمعناه تزكية، ولو كان فيه شيء لا بينه، فقوله ما علمت عنه إلا خيرا هذه تزكية في العصر الأول. هذا ما لا إليه بعض أهل العلم، أنه يقول أما هذه إن كانت في العصر الأول، في العصر الأول فتعتبر تزكية، إذا قال ما علمت عنه إلا خيرا تعتبر تزكية، كما حصل من أسامة رضي الله عنه، كما حصل من النبي لما قال ولقد ذكروا لي رجلا ما دخل بيتي إلا وأنا معه وما علمت عنه إلا خيرا، فهذه تعتبر تزكية في العصر الأول. أما بعد ذلك فإنها لا تعد تزكية، إذ لابد فيها من التصريح في التزكية، لابد من التصريح أن يقول فلان عد وفلان إيه وفلان ثبت. وهذه فعلا لابد أن يرجع فيها إلى القرائن وإلى مراد العالم إذ يقول هذا الكلام بعد عصر النبوة وعصر الصحابة، فقد يحكم الإنسان بما يصله فيقول والله ما أعلم عنه إلا خيرا، لكن هذا لا يعني تزكية عامة. طيب إذا صرح هو وقال ما أعلم عنه إلا خيرا فيما وصلني ولكن لا أحيط به علما، خلاص هذه ما فيها خلاف، هذه لا تعتبر تزكية مطلقة، إنما هو قيدها فيما بلغه، أما عن حاله العام ما يعرفه فهذه لا تعتبر تزكية باتفاق. لكن الصيغة ما علمت عنه إلا خيرا ويسكت، هذه التي يقع فيها الخلاف. لهذا البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم بشيء في ذلك، يعني ما جزم، وإنما ظاهر استدلال بحديث أسامة يدل على أنها تزكية، يدل على أنها تزكية، لكن هو لم يجزم، فقال باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا، يعني هل تعتبر هذه تزكية؟ فأوردها بهذه الصيغة ولم يجزم بها، لكن ظاهر صنيعه في استدلاله بهذا الحديث يدل على أنه يراها تزكية. لكن كما قلنا هذه ينظر فيها، إن كان يقول ما أعلم عنه إلا خيرا لكن لا أحيط به علما فهذه ليست تزكية، هذا باتفاق ليست تزكية. نعم.
قال رحمه الله باب شهادة المختبئ، وأجزاه عمرو بن حريث قال وكذلك
باب
شهادة المختبئ. قال وأجزاه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي بن سيرين وعطاء وقتادة السمع يعني شهادة،
هل يصح شهادة المختبئ؟ نعم.
وكان الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بلزوع النخل ويختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه.
هذا الشاهد من حديث، الشاهد من حديث طفق رسول الله يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع ابن صياد، إذن هو مختبئ لابن صياد، والمراد هنا شهادة المختبئ يعني حال التحمل، حال الشهادة، تحمل الشهادة. لو أنا مختبئ وكذا، كنت مختبئا، هل يعمل بشهادتي أم لا؟ فشهادة المختبئ وشهادة السامع، قال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة. لو أني سمعت الناس يقولون قولا، فهل يصلح أن أشهد بهذا؟ والمختبي هل يصلح أن يشهد؟ يعني المختفي عند تحمل الشهادة، هل يصلح هذا أم لا؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا، نعم، قبل أن يراه ليعلمه على الحقيقة، لأنه إذا رآه ربما تجمل بشيء. نعم.
وابن صياد مضرع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أيصاف هذا محمد؟ فتناهى ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين.
سبحان الله. فشوف كيف انتزع البخاري من هذا الحديث تلك المسألة، المختبي هل يعمل بشهادته أم لا، كذلك السامع هل يعمل بشهادته أم لا. والصحيح أنه يعمل بشهادته إذا كان ثقة وكان عدلا، فإنه يعمل بشهادته. هذا المختبي الذي يسمع هو ويرى وكذا، هذا يعمل بشهادته. أما السامع فقط، فالسامع إن كان قد سمع شيئا منتشرا في الناس يشبه المتواتر، سمع بموت فلان، سمع بزواج فلان، فحينئذ نعم يعمل. أما مجرد أن يسمع شيئا وهذا الشيء مثلا خفي، هل يشهد به أو تصح شهادته أم لا؟ لا، هو ينقل فقط، يقول أنا سمعت كذا، لكن الله أعلم. ماذا قال ابن حجر؟
قال شيخنا: قوله باب شهادة المختبئ بالخاء المعجمة، أي الذي يختفي عند التحمل. قال: وقوله أجازه، أي الاختباء عند تحمل الشهادة.
إيه؟
قال: وقوله أجازه، أي الاختباء عند تحمل الشهادة. قوله عمرو بن حريث
يعني يجوز ذلك عند تحمل الشهادة أن يختبي.
نعم.
قوله إذا كان لو ظهر ما تبين حقيقة الشيء فله أن يختبي، له إيه؟ أن يختبي. يعني هذا جائز إذا احتويج إليه، إذا كان بيان الأمر لا يكون إلا به. نعم.
قال قوله قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، كأنه أشار إلى السبب في قبول شهادته. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ.
قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، يعني يختبأ للكافر الفاجر، بالكاذب الفاجر، لأن الكاذب الفاجر ما يظهر حاله إلا عن هذا الطريق، إلا بهذا الطريق. نعم. نعم. الإيه؟ نعم، هذه فائدة. نعم، يمكن هذا. نعم، إذا كان أهل بدع أو أهل شر لا يطلع على ما عندهم إلا بمثل هذا فلا بأس. نعم.
قال:
لكن بأشياء أخرى، يعني بقرائن أخرى أيضا، أن يكون الذي يسجل رجل ثقة عدل، أن يكون التسجيل مأمونا حتى لا يزاد فيه ولا ينقص منه. نعم. ولهذا قالوا: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وليس أفضل أفجر من أهل البدع والأهواء. نعم. كذلك حتى التحمل، حتى الكافر أو الصغير أو كذا في التحمل هذا مقبول، لكن إذا كان الأداء في حال الإسلام والبلوغ. فالكافر يتحمل، إن تحمل الكافر شيئا ثم أداه في الإسلام قبل منه، أما الأداء وهو كافر لا، ما يقبل. الأداء وهو كافر ما يقبل، لكن يقبل منه بعد إسلامه يقبل منه إذا أسلم. وقد بوب البخاري على ذلك وذكر وفي والدليل على ذلك حديث جبير بن مطعم، فإنه قد تحمل حينما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالطور وهو في مكة وكان كافرا وقتها، ثم أداه بعد ذلك فقبل. كذلك الصغير إذا أدى ذلك بعد البلوغ على الصحيح فإنه يقبل. نعم نعم. كيف يعني؟ لا سمعنا الناس يعني. ما أنا أقول لك هذا حسب القرائن، كان ثقة نعم. لو قال سمع فرج يقول خذ هذا المال، هو يحكي بنحو سامع فقط، هو يحكي بنحو سامع، فيعرض القاضي على الرجل يقول أنت قلت هذا، فيقول إيه مثلا الرجل الذي أخذ يقول أيوة نعم هو قال لي فعلا خذ هذا المال لكننا رفضت بدليل كذا وكذا وكذا، لكن هو الشاهد يحكي ما سمع فقط. أما القاضي هل يحكم ذلك أم لا على حسب القراء، لأنه قد يسمع الرجل ويقول أنا خذ هذا المال، لكن الإنسان قد لا يكون قبله، أو يكون قد أخذ مالا غير المال المتنازع فيه. نعم 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 نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب.
قالت
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم هذا هو الشاهد. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر بها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تسمع؟ فدل هذا على قبول شهادة السامع. نعم.
باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. وقال آخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم
إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون ما علمنا ذلك. نعم يحكم بقول من شهد. نعم.
قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. وقال الفضل لم يصل، فأخذ الناس بشهادة بلال. كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران 1500 يقضى بالزيادة. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره.
سبحان الله، هذا البخاري فقيه 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 يعني سبحان الله، يعني انتزاعه الأحكام من الأحاديث انتزاع عجيب. يقول رحمه الله تعالى باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء. فقال آخرون ما علمنا ذلك، يعني مثلا وليكن ثلاثة أربعة اثنان شهدوا بشيء ثم اختلفوا، فقال بعضهم لم أشهد وقال بعضهم أشهد، قال بعضهم يعني لم أرى وقال بعضهم رأيت. إذا جاء شاهدان فنفى أحدهما وأثبت الآخر، ماذا نصنع؟ نغلب شهادة المثبت أو نغلب شهادة النافي؟ هذه مسألة وريدة ولا لا؟ يعني فلان قال أنا رأيت أخذ مالا، وآخر قال أنا ما رأيت أخذ مالا، هذا وارد، وارد أن يختلف الشهود فيقول أحدهم أعطى والآخر يقول ما أعطى، فماذا نصنع؟ هذه مسألة الباب. قال الحميدي هذا كما أخبر، يقول يحكم بقول من شهد، يحكم بقول من شهد أي بقول المثبت، فالمثبت معه زيادة علم فيقدم على النافي، ولهذا صارت قاعدة في هذا الباب أن المثبت يقدم على النافي. إذا توارد الأمر أو توارد النفي والإثبات على شيء واحد قدمنا خبر المثبت، لأن مع المثبت زيادة علم. قال الحميدي هذا كما أخبر بلال، انظر بقى إلى انتزاع الدليل، كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى في الكعبة وكان معه بلال، وقال الفضل لم يصلي، الفضل نفى أن يكون النبي صلى في الكعبة، وبلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، فأخذ الناس بشهادة بلال أنه صلى في الكعبة وأثبتنا ذلك، وقلنا بأن الفضل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخبر عن نفسه فهو لم يره، لكن لم تقع الصلاة في نفسها، قد أخبر بلال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة. كذلك إن شهد شهدان لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران 1500 يقضى بالزيادة، لأن مع الزيادة علم. ثم ذكر حديثا جميلا في هو الحقيقة نص في هذه المسألة، وهو حديث عقبة بن الحارث لما تزوج ابنته لأبي إيهاب ابن عزيز، فلما تزوجها أتت امرأة فقالت لقد أرضعتك أنت وهي، امرأة شهدت امرأة واحدة، فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، يعني فين أين أنت من هذه الفترة، ما أعلم، لا أحد أخبرني أنك أرضعتيني ولا أنت من قبل أخبرتيني، كأنما يشكك كأنما يشكك فيها. يبقى إذن هنا عقبة نفى أن تكون هذه المرأة أرضعته، فإن القرائن تدل على أنها لو أرضعته لأخبرته، فأرسل إلى آل أبي إيهاب يسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا، أي المرأة هذه ما علم منها أرضعت، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يسأله. ولهذا البخاري في كتاب العلم بوب بهذا الحديث على الرحلة في المسألة النازلة، يعني لو نزلت بك مسألة فارحل إلى العالم فاسأل، ولا ينبغي الإنسان أن يعمل يقول إيه أنا ما علمت هذا وكذا وهذه المرأة كاذبة ويسكت، لعل، فنرجع إلى العلماء في هذه المسألة ماذا نصنع. فعقبة ينفي وأهل المرأة ينفون، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل وقد، ففارقها ونكحت زوجا غيره. إذن حكم النبي وشهدته أم لا؟ فهي مثبتة وعقبة ينفي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشهادة تلك المرأة، فدل هذا على أن المثبت مقدم على النافي. عندك شيء ترفع به شهادة المثبت هذه مسألة أخرى. لو عندك شيء كأن تثبت عداوة بين هذا وذاك، كأن تثبت كذا، هذه مسألة أخرى. لكن المهم إذا اختلف شاهدان على شيء واحد، قال أحدهم رأيته، قال الآخر ما رأيته، فحينئذ تقبل شهادة المثبت، تقبل شهادة المثبت. أما الزنا مثلا لو جاء أربعة يشهدون فنفى أحدهم، حينئذ تبطل هذه الشهادة بالنفي، لأنه يكون الذي أثبت كم؟ ثلاثة، أو الذي أثبت اثنان وعليه، فلم يكمل شرط الشهادة، فحينئذ يحد هؤلاء، حينئذ يحد هؤلاء. نعم. إذا عندك شيء ينفي العدالة عدالة هذا الرجل، لا، لكن لابد من استواء، ليس لازم بالاستواء الكامل. يعني أنا وشعبة تأتيني ب أنا ثقة وشعبة أوثق مني بمراحل، المهم أن يكون الشاهد بهذا عدلا، أن يكون عدلا، لكن ليس لازم باللازم أن يستوي في العدل مع من نفى. فإن عائشة وحذيفة فإنهما عدلان، لكن لا شك أن فضل أحدهم على الآخر موجود، لكن مع ذلك قبل خبر حذيفة لما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما عند صباطة قوم، كذلك بلال والفضل، فإن بلالا أفضل من الفضل. المهم أن يكون عدلا. لا في بابها، في هذا الباب تقاوم. الايه؟ كيف قد قبلها النبي؟ من باب الايه؟ هذا يبعد قبل من باب التورع، هذا يبعد ليس من باب التورع، هذا يبعد، وإن قال به البعض لكن هذا يبعد. نعم. فالأصل أنه الأحكام إلا إذا أثبت أنه بالتورع هذا لابد فيه من دليل، لكن الأصل أنه ليس للتورع. نعم. قال إيه الحافظ؟
قالوا الغرض منه هنا أنها أثبتت الرضاعة ونفاه عقبة، فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم قولها فأمره بفراق امرأته، إما وجوبا عند من يقول به، وإما ندبا على طريق الورع.
نعم، يعني هذا عند من يقول بهذا، لكن الصواب أنه يعمل بشهادتها في هذا. نعم. والأصل في أفعال صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع، يعني فإذا أمره بفراقها هذا الأصل فيها أنه يجب فراقها، إلا إذا دل دليل على أن هذا لا يلزم، وأن النبي قد قال ذلك على سبيل الورع، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد بن زمعة لما ادعاه الاثنان، فقال فأمر به صلى الله عليه وسلم للفراش، ثم قال واحتجب منه يا سود. إذن وحكم بالولد الفراش، ولكن لما كان الشبه قويا بمن اتهمت به، فقال واحتجب عنه يا سودة. هذا واضح انه فيه الورع، واضح انه فيه الورع، لكن الحكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم للفراش، فقال الولد للفراش. نعم.
شفنا لو كنا الورع في هذا باب بعيد، لان الورع اللي يفرق بين الرجل والمراه.
يعني كيف يعني؟
يعني قلنا شيخنا نقول من باب الورع، نقول الورع الا يفرق بين الرجل وبين المرأة، كان قول النبي
لا، يعني لأصحاب الورع أن يقولوا يعني أنه النساء غيرها كثير، فعلما تزوج هذه المرأة مع الشك، لكن نقول هذا أصلا لابد أن يدل عليه دليل، لأن ألزام النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يفرق امرأته هنا دليل على أن هذا هو الحكم الشرعي، دليل على أنه هو الحكم الشرعي. ومثل هذا قد نطرده في مسائل كثيرة ولم يطرد ذلك الفقهاء. مثل ذلك مثلا أن يقول رجل: أنا طلقت امرأتي ما أدري ثلاثا أو مرتين، ما أدري ثلاثا أو مرتين. طيب مقتضى الورع إيه؟ أننا نقول اعتبر ذلك ثلاثا، اعتبر ذلك ثلاثا. لكن هذا ندخله في القاعدة الثانية، ألا وهي قاعدة إيه؟ أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. كذلك الرضاعة، تقول المرأة: أنا ما أدري أرضعته أربعا أم خمسا، أيضا نعتبر أربعة، فإن اليقين لا يزول بالشك. نعم.
قال رحمه الله: باب شهداء العدول، وقول الله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم،
ذوي عدل،
ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. قال: حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة.
الله أكبر. قال: باب الشهداء العدول، يعني يلزم في الشهداء أن يكون عدولا. وطبعا العدل، هذا العدل نسبي فيما يتعلق بالشهادة على حسب نوع الشهادة. فهناك مثلا عدالة بمعنى أنه لا يكون صاحب كبائر ولا معروفا مثلا بكذب، وإن وجد منه بعض المعاصي قد تتنافى معه نقول هو فاسق، لكن تقبل شهادته في مثل هذا، كشهادة مثلا على عقد بيع وشراء، هذا رجل معروف بأنه لا يكذب لكن يدخن مثلا، هذا تدخين عند العلماء فسق، لكن يقبل شهادته في هذا أو لا يقبل؟ يقبل شهادة على زواج. لكن في موضع آخر قد لا يقبل، فينظر إلى هذا، لكن في النهاية لابد أن يكون عدلا ضابطا لشهادته، معناه أن يكون ضابطا لشهادته. ثم قال دليل ذلك، يعني على قوله: وممن ترضون من الشهداء. ترضون أي أن يكون عندهم من الأوصاف ما نرضى به في هذه الشهادة. دليل ذلك قول عمر: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الوحي على عهد رسول الله، إذا كذب نزل الوحي، كان الوحي يراجع. أما وقد انقطع فنأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته، ما ندري عن السرائر، ما ندري عن السرائر، يحاسبه الله، يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. فنحن نعمل بالظاهر، نحن نعمل بالظاهر، فدل هذا على أن من ظهر لنا منه عدالة يقبل في الشهادة قبلنا، وإن كانت سريرته سيئة. فهذا تقعيد مهم جدا، هذا تقعيد مهم جدا، لأن أحكام هذه الأحكام تبنى على الظاهر، أما السرائر فتوكل إلى الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قال: باب تعديل كم يجوز. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال غير ذلك، فقال: وجبت.
هذا دل على أن لفظة الثناء تستعمل في الخير والشر، أثنوا عليها خيرا، أثنوا عليها شر، فهذا كلمة الثناء تكون في الخير وتكون في الشر. نعم.
فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت. قال: شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثنى عليها فأثني خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا، فقال عمر وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا، فقال وجبت، فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، قلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد.
سبحان الله. قال باب تعديل كم يجوز، يعني لو عدل كم، كم العدد الذي إذا عدل يؤخذ بتعديلهم. فإن الحديث أن المؤمنين ولا يعلم عدد لهم لما أثنوا على جنازة خيرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثناءهم، ولما أثنوا شرا قبل النبي ثناءهم. هؤلاء القوم إذا شهد القوم على هذا قبل، لكن أي قوم؟ فقال شهادة القوم المؤمنين، قال شهادة القوم المؤمنين شهداء الله في الأرض. فإذا كانوا كالصحابة عدلا وديانة قبلت شهادتهم، أما إذا كانوا فساقا مجرمين لا تقبل شهادتهم. لا شك أنه لو مرت جنازة عالم على قوم عرابيد سوف يثنون عليها خيرا أم شرا؟ شرا، فيقولون الحمد لله راحم الله من شر هذا الرجل، لم يعد أمر ولا نهي ولا شرك ولا توحيد ولا سنة ولا بدعة، لقد أراحنا الله من شر هذا الرجل. مثل ما كان يقول هؤلاء في ابن باز رحمه الله تعالى، الحمد لله الذي مات هذا الأعمى، وكانوا يتمنون موته. فليؤخذ بشهادة هؤلاء؟ ما يؤخذ بشهادة هؤلاء، إنما قول النبي أنتم أيها الصحابة شهداء الله في الأرض، ومن على شكلتكم ممن كان على طريقتكم وعلى منهجكم، ولهذا تقبل شهادة هؤلاء في المؤمنين. ولو أخذنا شهادة هؤلاء حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أخذت شهادة أهل الأرض في النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الأكثر على ذمه وسبه باعتبار مجموع الناس على الأرض، لكن الشهادة المعتبرة إنما شهادة المؤمنين الخلص، شهادة من قبل الله عز وجل شهادته. حديث عمر فيه فائدة، وهي أنه قال أيما مسلم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أيما مسلم شهد له أربعة. هنا بقى نظرنا إلى العدد، إذا شهد له أربعة، أربعة من الأخيار بخير أدخله الله الجنة، قلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا واثنان، قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. فدل هذا على أن ذلك يقبل من الثلاثة، من الأربعة، من الاثنين. قال ولم نسأله عن واحد، فليس فيه رد شهادته، فقد يكون عدلا ثقة فيقبل كذلك، يعني وواحد إن شاء الله، وواحد كذلك إن شاء الله إن كان ثقة عدلا بإذن الله. أنا لو في عصر فيه ابن تيمية وشهد لي ابن تيمية يرجى لي خير، أو شهد لي الإمام أحمد يرجى لي خير، لأن الإمام أحمد بملء الأرض، نعم، من الناس. نعم، قال النووي، نعم، في لغة شاذة النبي صلى الله عليه وسلم استعملها، نعم، لكن الأصل أنها في الخير، هذا الأصل، نعم. صحيح، هو الأصل، الأصل ما في الخير، لكن يجوز استعماله في الشر، ويكون هذا باللفظة، فيقول أثنوا عليها شرا، لكن لو قلنا أثنوا عليها وسكتنا فيكون المعلوم أنهم أثنوا عليها يعني مدحوها، لكن إذا أردت أن تستعملها في الشر فقول، تقول أثنوا عليها شرا، وقد استعملت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البشرى، في البشرة، إنما هذا الثناء. التبشير أيضا نفس المسألة، فبشروا بعذاب أليم، بشروا بالنار، فالبشرة أيضا تكون بهذا وذاك. لكن أيضا تبشير هنا يعني على وجه إيه؟ على وجه التوبيخ، فبشروا بعذاب أليم، مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم، فيكون هذا على وجه التوبيخ. نعم عليه السلام. هل يقال النبي إيه؟ هذا الراوي عربي، هذا استعمال العرب، الراوي عربي. تقصد لفظ الثناء ولا تقصد ايه؟ مال ايه واثنوا عليه خيرا الايه؟ ايه ولو نعم. وايضا عمر نعم نعم اي نعم موجودة، لكن في الاصل انها تستعمل في خير، عند الاطلاق تستعمل في الخير، اثنى فلان على فلان يعني ذكره بخير، ولا يقال بشر الا اذا جعلها على نحو هذا السياق، يقال اثنى عليها شرا، فاثنى عليها شرا ليرفع. اما الاصل في الوضع في الثناء تكون في الخير، فلو قلنا فلان اثنى على فلان معناه انه مدحه، معناه انه مدحه. نعم.
قال رحمه الله: باب شهادة على الانساب والرضاع المستفيض والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضعتني وابي سلمة سويبة، والتثبت فيه. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: تحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
فدل هذا على أن الإنسان إذا أشكل عليه مسألة سأل أولا قبل العمل، سأل قبل العمل. فإن عائشة رضي الله عنها قال لها: أفلح، أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله، سألت الأول، فقال: صدق أفلح. فدل هذا على انتشار، ودل هذا أيضا فائدة أخرى على انتشار التحريم في الرضاع بلبن الفحل، بلبن الفحل، فإن الرضاع يتعلق به المرضعة والرضيع ولبن الفحل. فإذا قلنا رضاعة تعلق بذلك هؤلاء الثلاثة: الرضيع الذي رضع، والمرضعة التي أرضعت، والفحل وهو زوج المرضعة. فتنتشر الحرمة بلبن الفحل هذا، فإنه عمها، لأنه أخو الرجل الذي أرضعت المرأة، الذي هو زوج المرأة التي أرضعت. فقال: ابن أخي، أرضعتك مراته إيه؟ أخي، إذن هو أخوه، فينتشر هذا. فلو تزوج هذا الفحل بامرأة أخرى وثالثة ورابعة، فجميع أولاد هذا الرجل إخوة للرضيع، فتنتشر الحرمة مع لبن الفحل. نعم.
قال حدثنا مسلم.
وفيه أيضا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات لنا بالحرمة لا المحرمية، فإنه قال: تحتجبين مني، والأم لا تحتجب من ابنها إذا كان هذا في محرمية فلا تحتجب، لكن هنا ليست أما في المحرمية وإنما هي أم في الحرمة، ولهذا أحكام الخلوة والمصافحة والصفا بدون محرم وكذا كل هذا ثابت باق لأمهات المؤمنين. نعم. يعني كيف؟ بلبن أخي. يعني المراد هنا باللبن ما هو؟ يعني أنه زوج، أن الرضاعة هذه حصلت بسبب جماعه إياه، هذا معنى لبن الفحل، يعني أن هذا بسبب الفحل، هذا بسبب الزوج، بسبب الزوج. وإلى اللبن حقيقة هذا غير موجود، لكن المراد يعني أنه هو الذي وطأها فحملت فوضعت، فكان هذا اللبن بسببه، هذا لبن بسببه. لا من جهة نعم، يعني كيف يقصد الرضاعة؟
واجب على المرأة لا.
وجب ايه؟
واجب على المرأة او لا، يعني
لا ما اظن، يعني تقصد نعم تقصد الرضاع، يعني تقصد الرضاع ابو جعفر ولا ماذا؟ اللبن لا. لا تقصد اللبن الذي ينزل من المرأة كيف يكون الزوج أحق به، يعني كيف يكون الزوج أحق، ولا تقصد المرأة هل هي ملزمة بإرضاء الولد أم لا؟ هل تقصد المرأة ملزمة بإرضاء الولد يعني أم لا؟ لا المراد هنا، المراد هنا لبن أخي، لبن أخي، ليس عن اللبن الذي ينزل من سد المرأة أن الرجل يكون أحق به، لا هو ما يملكه، هو ما يملكه، لكن المرأة هل يجب عليها أن ترضع الولد أو لا يجب، هذا نزاع عند أهل العلم. لكن مرادنا بلبن الفحل يعني، يعني أن هذه المرأة أرضعتك، اللبن الذي أرضعتك به سببه أخي، فتنتشر الحرمة بسببه، فأنت ابنته. طيب وأخي هذا تربطني به إيه؟ يربطني به هذا الرحم، فأنا عمك كما أنه أبوك، لماذا صار أباك؟ ويقول لها كده، أخي هذا المرأة التي أرضعتك هي زوجته، أخي هذا لماذا صار أباك؟ أليس هذا الرجل هو أخي، أليس أبا لك؟ فإذا كان الجواب بلى هو أب لها، فنقول إذن أنا أخوه، إذن أنا عمك. هي يريد أن يقول لها ذلك، يعني يريد أن يقول لها ذلك، أنه العلاقة بيني وبينك أنت لا تحتجب علي، فأنا عمك. لماذا؟ لأن زوج هذه المرأة هو أخي، فتنتشر الحربة كما تنتشر في الأنساب تماما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما يحرم النسب، فأنت أخي في النسب، وبالتالي أكون عم أولادك، فابنتك تظهر علي، لو أنا أخوك في النسب فابنتك تظهر علي لأنني عمها، كذلك في الرضاعة، كذلك في الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح، صدق أفلح، نعم تنتشر الحرمة في بالرضاعة كما تنتشر في النسب بسبب الرضاعة. نعم. فالمراد يعني اللبن هنا لبن المرأة الذي ترضعه الصغير سببه أخي، هذا معنى لبن أخي، سببه أخي. وإلا الزوج يملك اللبن؟ لا ما يملك اللبن، الزوج ما يملك اللبن، الزوج ما يملك اللبن، لكن هل على المرأة، هل المرأة واجب عليها أن ترضع ولدها أم لا؟ نزاع. من قال بعدم الوجوب بأنه لا يجب عليها، يعني بمعنى أنه لو استأجرت له مرضعة أخرى لا تأثم، وهذا كان من عادة العرب أنهم يستأجرون المراضع، يستأجرون، فلو كان واجبا لما كان ذلك جائزا. نعم. ومنهم من يقول بأنه واجب عليها اللبن الأول، هو يسمون اللبن أو كذا، هذا اللبن الأول الذي يشربه الطفل أول ما ينزل من بطن أمه اللي احنا بنسميه مسمار أو شيء، هذا اللبن الأول، هذا لابد أن يكون لأنه مهم جدا للطفل، مهم جدا للطفل، ومع ذلك ليس بواجب. والتحقيق أنه إذا وجد المراضع فلا يجب، إذا وجد المراضع فلا يجب، أما إذا لم توجد المراضع فيجب على المرأة ذلك. فإن قالت يوجد اللبن الصناعي الآن يحل محل المراضع، نقول لا ما يحل محل المراضع، فلبن المرأة ما يحل محل ما يحل محله شيء. فإذا وجد المراضع فلا يجب، أما إذا لم توجد المراضع فيجب عليها ذلك، لأن ذلك يدفع ضررا عن الطفل. نعم نعم. وإذا قالت إيه نعم لها ذلك، إن قلنا بعدم الوجوب لها ذلك، أما إن قلنا بالوجوب فلا تطلب. نعم.
قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أراه فلان،
أراه
بالفتح
أراه فلان،
فقلت يا رسول الله أراه فلان أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولاد من الولادة.
فقال فقلت أراه فلانا لعم حفص، يعني أحسبه فلانا، فهذا هو الشاهد لتبويب البخاري باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. يعني مثلا نحن نقول الآن فلان مات قد استفاض ذلك فيعمل بهذه الشهادة، كذلك الرضاع القديم فلانة مثلا أرضعت فلانة بالاستفاضة في الأخبار فأنقل هذا، فأنقل هذا معلوم أو استفاض عند الناس أن فلانة أرضعت فلانا، نعمل بهذه الشهادة، نعمل بهذه الشهادة. فالاستفاضة بين الناس بالأنساب بالرضاع بالموت يعمل بذلك، يعمل بذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرن من إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. قال رحمه الله باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر أبا بكرة وشبل ابن معبد ونافع بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وأكرمة والزهري ومحارب ابن ديثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتاده إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته وإن استقضى المحدود فقضياه جائزة فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس لا تجوز
إذا استقضي المحدود فقضياه جائزة. ما معنى ذلك؟
طلب منه أن يقضي بين اثنين فقضى بينهم.
يعني صار قضية. فإذا استقضي المحدود فقضاياه جائز. يعني إذا صار قاضيا فقضاياه جائز. وإذا كانت قضاياه جائزة فشهادته جائزة. وقال بعض الناس.
وقال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال لا يجوز نكاح بغير شاهدين. فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزانية سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام.
نعم. قال باب شهادة القاذف والسارق والزاني، يعني إذا تابوا. أما زاني مقيم على زناه، سارق مقيم على سرقته، هذا لا تقبل شهادته. لكن إذا تاب هل تقبل شهادته أم لا؟ وذلك لقول الله ولا تقبل لهم شهادة أبدا. هنا وقع الخلاف بين العلم في أبدا، هذه هل معناها أبدا طيلة حياته حتى ولو تاب، أو معناها أبدا ما كان مقيما على معصيته؟ ولا تقبلهم شهادة أبدا بمعنى ما كان مقيما على معصيته. ظاهر صنيع البخاري هنا هو أنه يميل إلى أنه تقبل شهادة هؤلاء إذا تابوا حسنت توبتهم، إذا تابوا وحسنت توبتهم فإنه تقبل شهادتهم بعد ذلك. أما في حال إقامتهم على هذه المعاصي فإنها لا تقبل شهادتهم. وكيف تعرف توبته؟ تعرف توبته كيف؟ هل هناك مدة معينة نقول بها يعرف توبة الرجل؟ قال وقد نفى النبي الزاني سنة، يعني نقول ننتظر سنة حتى نعلم توبته إذا كان صديقا في هذا أم لا. لكن ثبت أن النبي أيضا نهى عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة، الذي يظهر أنه لا مدة في هذا محدودة، بل ما يدل عليه من القرائن ومن ظاهر الحال واستقامة الرجل أو المرأة وهكذا، إذا ظهرت الاستقامة وعلم ذلك بالقرائن فإنه تقبل الشهادة، وليس هناك مدة معلومة معينة مضروبة. جائز أن يكون سنة، جائز أن يكون 6 أشهر، جائز أن يكون شهرا، جائز أن يكون أكثر من السنة. المهم إذا ظهر لنا أمارات تدل على حسن توبته. فظاهر صنيع البخاري أنه يميل إلى أن هؤلاء إذا تابوا وأحسنوا فإنه تقبل شهادتهم. نعم.
قال رحمه الله باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي في ماله من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال ألك ولد سواه؟ قال نعم. قال فأراه قال لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي
أبو حريز
عندي بالضمة شوف. وقال
لا حريز بالفتح بالفتح.
وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم ابن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن.
نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد.
نعم. قال باب لا يشهد على جور. إذا استشهد على جور وظلم فلا يستشهد. ما الحكم؟ لو دعيت إلى شهادة فيها ظلم لا تشهد، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. قال النبي إني لا أشهد على جور. ذهب بعض العلم إلى جواز أن يخص الرجل بعض أبنائه بعطية دون غيرهم مستدلا بهذا الحديث إني لا أشهد على جور، اذهب فأشهد غيري. فقال النبي ما منع أن يشهد غيره؟ هو نفسه ما يشهد، لكن ما منع غيره؟ بدليل أنه قال أشهد على هذا غيري. فقول أشهد تجوز الشهادة. وأقول هذا الحقيقة من العجب، فإن النبي إنما قال ذلك تنفيرا، ومن ذا الذي يشهد على شيء إذا امتنع النبي عن الشهادة فيه؟ فإن هذا السياق معلوم في التنفير من الشيء، حينما يأتي إلى النبي ويقول اشهد على هذا رسول الله، يقول أشهد على هذا غيري، ألا يدل ذلك على المنع؟ لأن النبي إذا امتنع، النبي ما يمتنع إلى كونه قبيحا، وقول أشهد هذا على غيري ولن يشهد أحد إذا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة على هذا الأمر، فهو فقط من أساليب العرب التي تستعمل في التنفير من الشيء، والتنفير له أساليبه، بدليل أنه قال أكل ولديك أعطيتهم هذا؟ قال لا، قال فإني لا أشهد على جور. فدل هذا على أنه جور، والجور كيف يجوز؟ ما يجوز، إنما قول النبي أشهد على هذا غيري فإنه دال على التنفير. لكن من ذهب إلى التفضيل استدل أيضا بأثر أبي بكر أيضا في عائشة أنه لما أراد أن يخصها بشيء وقال لو كنت أخذته. والراجح أنه لا يجوز ولا يشرع التفضيل في العطية، إنما لا بد فيها من التسوية، اللهم إلا إذا كان هناك سبب لذلك يحمل على هذا، كأن يكون حاجة هذا الولد، الولد هذا مريض معاق ويحتاج أن أنفق عليه، فيكون هذا من قبيل النفقة لا من قبيل اختصاصه بشيء. نعم.
قال رحمه الله باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة لقوله ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة، ألسنتكم بالشهادة. قال حدثنا عبد الله بن منير،
يعني اللي عن الشهادة معناه إيه؟ الانحراف بها، يعني نعم عن الصواب.
قال حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقتل النفس وشهادة الزور، تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل ابن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن. قال باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. قالت سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمورة بن جندب شهادة امرأة منتقبة.
فدل هذا على أن العبد إذا كاتب سيده على مبلغ وأعطاه شيئا منه أقساطا فإنه لا يحكم له بالحرية إلا إذا أعطى المبلغ كاملا، فهو عبد ما بقي عليه درهم. نعم.
قال
نعم. انتظر من خلص الباب ونبحث. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. قال حدث
هنيئا لعباد، لكن الفضل مرتب على العمل، فإن النبي سمع صوته ويصلي، فالفضائل إذا تنزل إذا تحرك إليها أصحابها لا إذا ناموا في بيوتهم، فإن السكينة تنزل على قوم يذكرون الله عز وجل. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. طيب والنائم في بيته ما ينال هذا؟ فقد تنزل رحمة، قد يأتي فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ فسمع صوت أقدام فقال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. ألا رجل صالح، صارت من مناقب سعد. وهنا أيضا سمع النبي صوت عباد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. طيب ما الشاهد من هذا الحديث؟ أنه قال البخاري في التبويب وما يعرف بالأصوات، أي أنه يمكن أن يشهد به بما يعرف بالأصوات، شهادة الأعمى وأمري ونكاحي وإنكاحي وبيعتي وقبولي في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات. أي نعم نعم أي نعم، معرفة عباد بصوت. نعم.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن مليكة وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك.
هذا لمخرمة. فدل هذا على مشروعية اتخاذ الأعمى مؤذنا مع أن الأعمى يعتمد على غيره فيجوز ذلك إذا كان له من يدله على دخول الوقت فجاز ذلك. وكان رجل أعمى يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت فيؤذن فاعتمد شهادة الناس واعتمدنا أذانه. نعم.
باب شهادة النساء.
فإذا قبل أذانه قبلت شهادته. ليه؟ لأن الأذان شهادة بدخول الوقت فتقبل شهادته. نعم. أيها الشيخ محمد عن إيه؟ يعني أنها غير ثابتة يعني أحد حكم بهذا؟ يعني تفعل بحث موسع وحتى مع ثبوتها فإنها من التنفير. بالعكس ده احنا نقول هذا من صيغ المنع ليس من صيغ الإباحة. هذا من صيغ المنع. من ذا الذي يجرؤ أن يشهد على شيء نفر منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. أليس هذا من باب إيه؟ لا من ليس من باب صلى على صاحبكم. لأن صلى على صاحبكم إذا جائز لأن الصلاة فرض كفاية. لا هذا باب وهذا باب. صلى على صاحبكم هذه عبادة وهي عبادة أداء الصلاة التي فرض كفاية. لكن أهل الفضل ما يصلون ردعا فقط. إنما أشهد على هذا غيري ليس معناه إذا فشل لأنه قال إيه علل. نعم قال فإن أشهد على جور وهل الجور يجوز لغير النبي؟ نعم هذا معروف هذا معروف هذا معروف حتى في أساليب الناس هذا معروف. تقول لا مش هعمل شو واحد تاني يعمل هذا معنى التنفير. نعم.
قال رحمه الله باب شهادة النساء وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها.
الشاهد أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ فالمرأتان بالرجل لكن ليس في كل شيء تقبل شهادة المرأة أصلا. ففي الزنا لا نقبل المرأة ما نقول أربعة رجال أو ثمان نسوة هذا لا ما نقول هذا. فالمرأة لا يعمل بها في شهادة الزنا وكذلك القصاص ومثل هذا ما يعمل بشهادتها. أما في الأموال نعم فالرجل تعدله المرأتان. نعم نعم
صحيح
تمام صحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة ابن أوفى. وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في شيء التافه. وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حا. وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها.
نعم، شهادة الأمة والعبد، هل الأمة والعبد يقبلان في الشهادة؟ ظاهر صريع البخاري أنه إذا كان عدلا قبل. ماذا قال ابن حجر؟ لأنه قبل شهادة لأن النبي قبل شهادة الأمة السوداء، فدل هذا على القبول، وأنس كان يراها جائزة إذا كان الشاهد عدلا. نعم.
قوله: باب شهادة الإماء والعبيد، أي في حال الرق. وقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تقبل مطلقا، وقال الطائفة: تقبل مطلقا. وقد نقل المصنف بعض ذلك، وهو قول أحمد وإسحاق أبي ثور، وقيل تقبل بشيء يسير، وهو قول الشعبي وشريح والنخعي والحسن.
لو الرضاعة ليست شيئا يسيرا، فإذا ثبت أن النبي قبلها في الرضاعة هنا، دل هذا على أنها تقبل، لأنها ليست شيئا يسيرا إذا كان عدلا قبلت. نعم. يعني يريد أن يقول طيب كلكم بنو عبيد وإماء، يعني لو رددنا شهادة العبد والأمة نرد شهادتكم كلكم، يعني هذا أيضا من الأساليب. طبعا مش كلهم بنو عبيد وإماء، يعني أنهم أبناء موالي، والمراد يعني أنه لو رجعنا لو لم يسلم أحد من أن يكون كذلك. نعم. يعني كأنما هي أساليب سوء من السوء بالإباح. نعم.
الحفظ من حجر
كأنها ايه الثقافة غير باب الشهادات. اي نعم.
الحفظ من حجر شيخنا وصل، قال: وصله ابن ابي شيبة من طريق عمار الدهني: سمعت شريحا شهد عنده عبد فأجاز شهادته، فقيل له إنه عبد، فقال: كلنا عبيد وأمنا حواء. قال: أخرجه سعيد بن منصور من هذا الوجه نحوه بلفظ: فقيل له إنه عبد، فقال: كلكم بنو عبيد وبنو إماء.
يعني في مثل هذا الباب اللي هو باب الشهادة لا فرق، فإذا قلت هذا عبد فكلنا عبد، لكن طبعا الفرق بين العبد والحر في أحكام أخرى. نعم.
قال رحمه الله: باب شهادة المرضعة. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك أو نحوه.
نعم.
باب تعديل النساء بعضهن بعضا. قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب.
هنا يذكر حديث الإفك، نقف هنا. قال: باب تعديل النساء بعضهن بعض. سبحان الله، يعني مسائل عديدة في كتاب الشهادات